فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد إله صمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، يسأل سائل: لو أن إماما في صلاة العيد كبر التكبيرات، الركعة الأولى 7 تكبيرات، الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، وبعدما كبر التكبيرات قرأ ما تيسر من القرآن ونسي قراءة الفاتحة، فما حكم الصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: من وراءه؟ أين هم؟ أما كان ينبغي عليهم أن يقولوا سبحان الله سبحان الله؟ فإن تذكر فالحمد لله، وإذا لم يتذكر أحدهم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيتذكر الإمام أنه لم يقرأ الفاتحة فيقرأ وحل الإشكال والحمد لله. فإذا لم يحدث هذا فما حكم الصلاة؟ الذي يظهر أن الركعة لا تصح. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. ثم اعلم أن الفقهاء قالوا إن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة إلا بها. أي نعم. طب هل النسيان وارد لي وإلك؟ الجواب نعم، فإن سيد الخاشعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه في إحدى صلاتي العشي من الظهر أو العصر سلم من 2، فقال ذو اليدين، وهو صحابي جليل اسمه الخرباق ابن عمرو، وعرف بذي اليدين لطول في يديه رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، فقال له لما سلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فسدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قصرت ولا نسيت. قال: بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أحقا ما قال ذو اليدين؟ فقال: نعم يا رسول الله. فعاد إلى محرابه إلى مكان إمامته وصلاته وأتى بالركعتين وسجد للسهو. فقدر الله لسيد الخاشعين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يقع في هذا السهو ليتم التشريع، فنحن نتعلم. فالنسيان أمر وارد لأي إمام أو مأموم، لكن ما العلاج لما تلبسنا به؟ هو ما ذكرته والله أعلم. ثم ولذلك على الأئمة أن يدرسوا، أن يراجعوا فقه الطهارة، أن يراجعوا فقه الصلاة، وقبل رمضان يراجعوا فقه الصيام، وقبل الحج يراجعوا فقه الحج. هذه العكوف على كتاب ربنا عز وجل وعلى شروح سنن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب من أهل فروض الكفايات من الأئمة والخطباء حتى يبثوا علما شرعيا صحيحا للأمة، فيتلقوا الناس منهم صحيح الدين. وصحيح الدين هذا لم يؤسس على أقوال الرجال، وإنما أسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، منتفعين بقول أسيادنا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى كسفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كفقهاء المدينة السبعة، كأبي حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، ساداتنا. أي نعم، ابن تيمية، ابن القيم، غيرهم من أهل العلم الأثبات الفحال الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتنظر لأحدهم فتتأثر من سمته وهديه ودله. رجل إذا نظرت إلى وجهه وجدت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى رأسه وجدت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى يده وجدت سواك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجدت قميصه أو جبته فوق الكعبين إذا صليت خلفه وجدت صلاته كصلاة النبي نحو منها، إذا نظرت إلى وضوئه وهو يتوضأ وجدت وضوءه كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم نشر في الناس السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، السنة الخلقية، وإذا به يتضارس مع الأمة الشمائل النبوية فيتعرفون على صفة شخص خليل الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيأخذ بيد الأمة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا نظرت إليه تأثرت بسمته وهديه ودله، ولكن إذا نظرت إلى رجل حليق اللحية مسبل الثياب، مسبل الثياب ينقر الصلاة نقرا، يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والشاذة والمنكرة والباطلة والواهية والتي لا أصل لها وبحكايات وسوالف، أي نعم، وينفر الناس من أهل التوحيد والسنة والأخذ منهم، هل هذا تتأثر بسمته أو بهديه أو بدله وتجده مدخنا ويزهر في ذلك بين الناس؟ وهل حلق اللحية يخرجه عن ملة الإسلام؟ استغفر الله، لا يخرجه، بل هو مسلم صاحب معصية. وهل التدخين يخرجه عن ملة الإسلام؟ استغفر الله، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك دون أن يتوب إلى التواب فإن شاء ربنا عذبه وإن شاء ربنا عفى عنه، وإن قدر عذابه فلا يخلد في النار حتى ولو كان متلبسا بكبيرة ما دام قد مات على توحيد الله عز وجل. لأن بعض الناس يصطاد في الماء العكر فيحمل الكلام ما لا يحتمل، ويكيل لك الاتهامات التي أنت بريء منها كبراءة الذئب من دم يعقوب. يا أيها الموفق، يا أيها المسدد، ماذا نريد لأنفسنا وماذا نريد للأمة، خاصة للقدوات والأسوات؟ نريد لأنفسنا ولعموم الأمة العودة إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه، حتى نتحصل على رضا الله جل وعلا، وبالتالي نتحصل على جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو المقصود. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا أحب لنفسي الجنة، وبالتالي أحب لعموم المسلمين والمسلمات الجنة. فما طريق الجنة؟ نحن أمة اقرأ، وهي أول آية أنزلت في كتاب ربنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فينبغي أن نتعلم، ينبغي أن نتفقه، ينبغي أن نتنور، وذلك لتصح عقيدتنا وتصح عباداتنا وتصح معاملاتنا ونسمو بأخلاقياتنا. ولا يتم ذلك إلا بسؤال أهل العلم المتخصصين من الربانيين، نعم، وبمزاحمتهم بالركب لنرتقي في طريق الهجرة بالقلوب إلى الله، لنرتقي في طريق الهجرة بالقلوب إلى الله عز وجل. أي نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب محط نظر الله عز وجل. فيا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح قلبي وقلوب المسلمين والمسلمات، وأن تردنا إلى الله جل وعلا ردا جميلا. فإن المرء منا يحتاج إلى تجديد الإيمان، ويحتاج إلى تجديد التوبة دائما دائما، تجديد التوبة دائما، تجديد الإيمان. فإن حنظلة الصحابي الجليل كاتب الوحي يلاقي أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق، فيقول له نافق حنظلة، صحابي جليل يقول نافق حنظلة، نعم. ليه؟ قال نكون ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا قمنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. أبو بكر قال وأنا مثلك، هيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرض عليه هذا الإشكال، فيسمع منه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة وساعة، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحابي يتهم نفسه، فنحن من باب أولى، ونحن أهل الذنب وأهل التقصير وأهل المعصية، فنسأل التواب أن يتوب علينا. نعم، أيها المباركون، يقول انقطع الماء عن المنزل قبيل الصلاة، وكانت أختي تريد أن تقضي حاجتها قبل التوضؤ للصلاة، لكن الماء قليل جدا لا يكفي للاستنجاء، فماذا تفعل؟ هي تخاف أن تكون من حبسوا البول. إذا ما في مية وانت على وضوء صلي. فقضية يعني لا صلاة حينما يدافع الأخبثين أو مع حضرة الطعام عند السعة، أما إذا الماء مقطوع وانت متوضيه صلي على حالك، أي صلي على حالك. طب انت في وسعك تنزلي تشتري زجاجة مية من المحل من سوبر ماركت، هات زجاجة مية وتوضي بيها، مش مشكلة. اين طيب، بارك الله فيك. واحد يقول التيمم، التيمم ايه؟ التيمم عند عدم وجود الماء، الماء موجود عند جيرانكم في العمارة الثانية والعمارة الثالثة، ولا تستطيع ان تتصرف في الماء. نعم، فانتبهوا الى ذلك رحمنا الله وإياكم. وبعدين بالنسبة للاستنجاء، ممكن يكون بورق مناديل، ما فيش مية، ممكن بالمنديل. ف فممكن استعمل المنديل ده استجمر به قبلا او دبرا في وجود الماء؟ ممكن. واكتفي به؟ ممكن. ولكن الافضل والاولى والاطيب الماء. لكن لو افترضنا في الشتاء او لمرض او لغير مرض استعملت المناديل ونظفت نفسي تماما، ممكن؟ ممكن. اي نعم، وان كان الماء اطيب، وان كان الماء اطيب. اي نعم. يبقى هذا يجوز بعذر وبغير عذر. وطبعا على ان يكون ثلاثا، فمثلا انت تبولت عزك الله عندي له طبعاً كده، ادي واحد، ايوه ادي اثنين او ثلاثة تستجمر به. طب الثلاثة ما كفوش بو خمسة، ما كفوش بو سبعة، لكن غالبا الثلاثة ايه كفوا، ولا تستجمر باقل من ثلاثة. اي نعم. طب في نص الحديث عن سلمان رضي الله عنه ثلاثة احجار، وهذا هذه المناديل تحل محل الأحجار، وهذا من رحمة الرحمن الرحيم ويسر هذا الدين العظيم. فإن الله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله جل وعلا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعد كده يقول لك أنت بتكلكعوا في الموضوع، مش كلكع أخوان، مش كلكع. أنا أحبه في الله عز وجل، وأريد أن أخذ بيدي نفسي في المقام الأول وبيدك إلى الله عز وجل، فيكون هذا بنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى به لنا من قبل الله تعالى، حيث قال الله تعالى في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي سورة آل عمران في آية الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي نعم. وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي نعم. وكقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في صدر سورة الحجرات كما تعلم أنت. أي نعم. فالله الله في السنة وفي التمسك بها في كل أمر من الأمور، بارك الله فيك. طيب، هل يجوز الاتفاق بين الزوجين أن يعيشوا في نفس البيت منفصلين بدون طلاق رسمي علشان الأولاد؟ يا أخي، الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، والله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والزوجة لها حقوق يجب أن تؤدى، والزوج له حقوق يجب أن تؤدى. ولو اتفق على ذلك يعني ممكن تتنازل عن بعض حقوقها، مثل أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما شمت رائحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحها، والصلح خير. أي نعم. فإذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها بالتراضي فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. لكني أقول لنفسي وللرجال الله الله في النساء، اتقوا الله في الزوجات. أي نعم. ونقول للزوجات الله الله في الأزواج، واتقوا الله في أزواجكم. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألك بعل؟ ألك بعل يعني زوج؟ قالت نعم. قال فهو جنتك ونارك. وفي المقابل فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. فأقول لنفسي ولعموم الرجال: ما ترضاه لابنتك ارضاه لبنات الناس، ما ترضاه لأمك ارضاه لبنات الناس، ما ترضاه لأختك ارضاه لبنات الناس، واعلم أن زوجتك هذه أمانة في عنقك تسأل عنها بين يدي الله عز وجل، فقرب نفسك وإياها من الله، وذلك بالائتمار بأمره والانتهاء بنهيه إخلاصا لله تعالى عز وجل واتباعا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة، وفي هذا القدر كفاية، وإن شاء الله فاصل وسنواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها الإخوة الكرام، يسأل سائل، امرأة تسأل تقول: المايوه الشرعي الذي يسمونه البروكيني ما حكمه؟ في حاجة ما مايوه شرعي، احنا بنألف أسماء زي اللي بيقول على الخمرة مشروبات روحية، زي اللي بيقول على الرشوة هدية أو إكرامية، وزي اللي بيقول بارك الله فيك على الربا فائدة، وزي اللي بيقول على الديوس عزكم الله بالعجمية ماي فريند فاميلي. فتغيير المسميات، وزي اللي بيقول على الراقصة فنانة، تغيير المسميات لا يغير حقائق الأشياء، تغيير المسميات لا يغير حقائق الأشياء. فاللي بيقول عليه مايوه شرعي، نعم في واحدة بتجيب ستريتش بالعجمية يعني لاصق بالجسد، واحدة بتجيبه واسع، لكن دي ودي ما تنزل المية وتخرج أمام الرجال، هذا يكون طابع للجسد فيفصل مفاتن المرأة أمام الرجال. إذا كان ذلك ممكن يفتن المرأة أمام المرأة، اللي كما يوجد بين الذكور ما يسمى بعمل قوم لوط عفان الله وإياكم، فيوجد بعض النسوة ما يسمى بالسحاق عفان الله وإياكم، فهذا يثير الفتن، واختلاط الرجال بالنساء يثير الفتن. فما فيش حاجة اسمها مايوه شرعي كلامها القبيح. المرأة تريد أن تغتسل، تغتسل في حمام دارها مع زوجها، أما أن تخرج وقد خلعت ثوب الحياء كما يخلع الرجل ثوبه إذا أراد الاغتسال في حمام مغلق عليه، نسأل الله العفو والعافية من ذلك. وهذا يذكرني حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيا أيها الكرام، اتقوا الله، اتقوا الله في بناتكن، اتقوا الله في زوجاتكن، فإنهن أمانة في أعناقكم. نعم، ولا تظن أن ذلك كلكعة وتصعيب وتضييق على الناس، أبدا، هذا حفاظ على العفة وعلى الطهر وعلى العرض وعلى الشرف وعلى تنمية الحياء، وهو أجمل شيء في المرأة. والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فاحفظوا الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، واذكروا الموت والبلة. نعم أيها الكرام، هذا سائل كريم. امرأة تقول: أقوم أحيانا الصبح وأنا لم آكل شيئا بعد الفجر، وليس عندي نية الصيام، فأجد في بيتنا أبي وأمي وبعض إخواني صايمين الاثنين أو الخميس أو الأيام القمرية، فأنوي الصيام، يجوز؟ يجوز، لأن صيام الفريضة اشترط فيه استحضار النية قبل الفجر، يعني في الليل يعني. لحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن الأربعة بإسناد صحاح شيخنا الألباني رحمة الله عليه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والرواية الأخرى: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما صيام النافلة فلا يشترط فيه تبييت النية، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدور على بيوتاته التسع يسأل عن طعام فلا يجد إلا الأسودين، التمر والماء، فينوي الصيام. وقد بين بعض أهل العلم أن أجر صيامك من لحظة نية صيامك، أن أجر صيامك من لحظة نية صيامك، إن كان هذا قبل الزوال أو بعده، ما لم تتلبس بمفطر من المفطرات. وقلت قبل الزوال وبعده لأن العلماء بينهم خلاف في الموضوع، فالراجح إن كان قبل الزوال وبعده فالأمر واسع، ما لم تتلبس بشيء من المفطرات. ونسأل الله أن يتقبل صيامكم فرضا كان أو نافلة. طيب، فإن الله تعالى قال فيما يتعلق بالصيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. إيه مقصد الصيام بعد امتثال أمر الله؟ لعلكم تتقون. ومقصد الصيام التقوى. أي نعم. بتقول: ما حكم خلع الجوينتي للمنتقب أثناء الدرس المختلط؟ أولا، الجوينتي كلمة عجمية، واسمه بالعربية القفازين أو شراب اليدين. أي نعم، طبعا لو أنت قلت لبعض النسوة القفاز لا تفهم، ولو قلت لها الجوينتي تفهم، سبحان الله، تفهم العجمية ولا تفهم العربية. أيوة، هذا من جملة ما ابتلينا به في بعض في بلادنا. أي نعم، لو أنت قلت لواحد: أنا ركبت السيارة، تقول: عمي تتكلمني بالنحوي؟ الله، ما أنا بكلمك بالعجمي. يا أخي، أنت مسلم وأنا مسلم، وأنت عربي وأنا عربي، والقرآن أنزل بالعربية والسنة بالعربية، فلماذا لا أتشرف بالكلام باللغة العربية؟ يقول: يا عم الكلمة اللي احنا بنتكلم يا بلاج العمي. فلا تستحي أن تتشرف بالحديث بالعربية مع زوجتك وأولادك ومرؤوسيك ورؤسائك وبين الناس، فإن هذا شرف لك وإحياء أمر قد مات بين كثير من الناس. وإذا عودت لسانك عليه ارتقيت وفي الطريق مضيت، ولهذا وفقت بإذن الله. وكثرة تلاوتك لكتاب الله تجعل في لسانك استقامة، حتى ولو غاب عنك أن هذا فاعل ومفعول ومبتدأ وخبر وحال ومستثنى ومطلق وتمييز مش عارف إيه وجزم ونصب وكذا، لكن لسانك استقام بفضل الله أولا، ثم بركة كثرة تلاوتك لكتاب الله. وربما إذا أخطأت وأنت تتكلم عرفت أنك أخطأت، فإذا قلت لك اعرب لي هذه ربما يغيب عنك الإعراب، ولكن أنت موفق مسدد بتوفيق الله لك في النطق السليم مع غياب الإعراب عنك. ها؟ أي نعم. طيب ثم ماذا؟ تقول ما حكم خلع الجوانت للمنتقب أثناء درس المحتوى؟ لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ لو رجل نظر إلى المرأة إلى كفها يعرف هي سوداء ولا بيضاء ولا قمحية، وهذا فيه باب فتنة. والخاطب إذا أراد أن يرى خطيبته نظر إلى كفيها ووجهها. طب إيه؟ الوجه موطن الجمال. طب والكفين من خلالهما يحكم على على جسدها. أي نعم. فإذا هذا لا يكون إلا للخاطب أو المحارم، أما الأجانب فلا يكون. أي نعم. وللصديقة يتحدث لامرأة من الجيران على الواتس ويراسلها بمحادثة لا ترضي الله. صديقتي رأته يمسح الشات فقال لها بحجة عشان أمك تفهمش غلط، وهذه المرأة سيئة الخلق ومدخنة وأيضا مطلقة، وهو يتابع فيديوهات رقص وفيديوهات خادشة للحياة، فهي تريد أن تخبر والدتها ولكنها طيبة كثيرا، فنصحتها بعدم فعل هذا، فماذا تفعل؟ لا شك أن هذا منكر تلبس به هذا الرجل، والواجب عليه وعلى من فعل مثله أن يتوب إلى التواب وأن يستغفر الله مما تلبس به. طيب، وإذا كانت هذه المرأة التي رأته يفعل هذه الأفعال أجنبية عنه، فما المانع أن تقول لأبيها أو لزوجها انصح فلان بطريقة عامة؟ طريقة عامة يعني إيه؟ يعني إذا جلست ما تقول ما شاء الله أنت رجل من أهل صلاة الجماعة وأهل تلاوة القرآن والاستقامة وأنا أحبك في الله فهنيئا لك بما وفقك الله إليه. تخيل أن هناك بعض الرجال مع كبر سنهم يدخلون على الشبكة العنكبوتية ويتابعون أمورا حرمها الله تعالى ويقعون فيما حرم في بعض ما حرم الله من كذا وكذا. الحمد لله الذي عافاك وعافاني من هذا، وأسأل الله الثبات لي ولك على الحق وألا يفتننا بما حرم الله، ولا على رأسه بطح أحسس عليه، وأسأل الستير أن يسترني وأن يستره وأن يتوب علي ويتوب عليه وعلى من وقع في مثل هذا أو غير ذلك من المحرمات. بهذه الكيفية من الأدب في الحكمة في الدعوة إلى الله يأخذ بيد هذا الرجل، يكون بهذا لم يقره على المنكر ولم نفتح باب الفتنة بينه وبين هذه المرأة الأجنبية، حتى لو كلمات ما نفتح باب الفتنة عليهم، وفي نفس الوقت لا نصنع إشكالا بينه وبين زوجته ربما يصل هذا الإشكال إلى الطلاق. أي نعم. فالحكمة الحكمة للحفاظ على البيوتات وعلى قوام الأسر أيها المباركون. والدها غير موافق على ارتدائها النقاب وهي ترتدي الخمار غصبا عنهم، فهل ترتدي النقاب في هذه الحالة وهم معترضين عليه؟ لا تخرج من البيت إلا لضرورة ملحة، وإذا خرجت هي معها النقاب وتلبس النقاب وهي طالعه. أي نعم. ولما تيجي عند البيت تدخل بغيبها، وفي الثلث الأخير من الليل وهي سجدة تكثر من الدعاء لنفسها ولوالديها أن يهديهم الله حتى يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل. إن بعض الوالدين لا يرضون هذا البنت بحجة أنها لم تخطب. يا أخي مكتوب في اللوح المحفوظ إن البنت دي كانت منتقبة ولا مختمرة، من زوجها، فالأمر لا يتبدل، المكتوب ما منه مهروب، بس احنا علينا أن نتقي الله، فإذا اتقينا الله جعل الله لنا مخرج ويسر لنا الأمور. وكلكم يحفظ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك كلكم يحفظ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيوة، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أما تريدون أن تكفر سيئاتكم؟ أما تريدون أن يعظم أجركم؟ أما تريدون المخارج أن يكون لكم مخرجا؟ أما تريدون أن يكون لكم تيسير في أموركم؟ الجواب بلى، نريد هذا. خلاص، علينا بتقوى الله والعودة إليه. فإن شاء الله هذه البنت الفاضلة بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة برها بوالديها وخدمتها لوالديها واستمرارية الدعاء لنفسها ولهما، سيهديهم الله تبارك وتعالى بهذا. ولكن تستمر في الدعاء والدعوة بطريقة مهذبة. هل من الطبيعي أن يكون ولدان عمرهم 10 و13 سنة لا يبالوا بالحلال والحرام لصغر سنهم، مع نصحهم أن هذا حرام، أم هم في سن يستوعبون فيه يجب عليهم أن يتجنبوا الحرام؟ أيوة، هم في سن يستوعب فيه. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. في ناس، في ولد عنده 12 سنة يكون بلغ جرى عليه القلم، وفي بنت عندها 9 سنين حاضت يعني جرى عليها القلم. وأنت تعلم أن عمرو بن أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في 6 أو 7 من عمره، كان يؤم بعض الصحابة في حيه، ها؟ وكان ابن عباس غلاما رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، هم ركبين. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. إيه هي دي الكلمات دي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال له هذا إلا لأنه يستوعب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان مكثرا من الرواية، حتى روى 1660 حديث رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ها؟ أيوة. كذلك عمرو بن أبي سلمة إنما كانت يده تطيش في الصحفة، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فنصح وجه أرشد لأنه يستوعب. أين سيدنا الحسن كان صغيرا ومد يده على تمرة من تمر الصدقة، الصدقة محرمة على بني هاشم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه؟ كخ كخ. ها؟ أي نعم، وهو صغير. إذا اللي عنده 12 و13 استطيع أن يستوعب حينما تبين له أن هذا حلال أو تبين له أن هذا حرام، يستوعب ذلك فضل الله تبارك وتعالى. نعم، وربما يكون ممن جرى عليه القلم. لو سمحت، أن احتلمت ولما استيقظت لم أرى شيئا، ولكن بالليل ازداد عندي الشك من الممكن أنني لم ألاحظ جيدا فاغتسلت. إذا الإنسان غلى يعني ظن أنه احتلم ونظر في ملابسه فلم يجد أثرا فلا غسل عليه، وإذا الإنسان لم يذكر أنه احتلم ووجد أثرا في ملابسه وجب عليه الاحتلام، لأن يا أخوانا السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أيوة، فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعلى النحو الذي بينته لك سلمك الله وسلمك. طبعا أم سليم أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أم سليم اسمها الرميصاء، أم سليم لقبها الرميصاء، وإن شئت فقل الغميصاء. أي نعم. فقالت أم سلمة أم المؤمنين وهي في حياء تام: أو تحتلم المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة تحتلم بدلالة أن الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال: في معنى الأمشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنثت بإذن الله. إذن يفهم من ذلك أن المرأة تحتلم، فإذا احتلمت وجب عليها الغسل. بنتك التي في سادس ابتدائي قد تكون بلغت، فهل تعلم هذه الأحكام؟ هل أمها علمتها؟ هل أخبرتها؟ هل إذا كانت تستحي منها هل أخذتها إلى مجلس علم فقهي يبين العالم من خلالها مثل هذه الأشياء، وتكون البنت حاضرة وهي في الثانية عشر من عمرها وقد حاضت فتسمع هذا حتى إذا قامت للصلاة تكون على طهارة، أم أن الأب يقول أنا مستحي والأم تقول أنا مستحية ونترك البنت على جهلها وتحتلم وتقوم تتوضأ وتصلي؟ هذا أمر لا يجوز. نعم، لأن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فإذا أنت كولي أمر حرصت على أن بناتك وأولادك من البنين يجلسون أمام هذه الشاشة كالفتاوى وسمعت مني أو من غيري من أسيادنا من أهل العلم، فستتفقه، ستتعلم، ستتنور، ستتبصر، وهذا أمر لا بد منه أيها المباركون. على كل حال في هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان، والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.